بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فخير ما يشتغل به ويعتني به المسلم هو تحصيل العلم، فإن العلم شأنه عظيم، فلا يعرف العبد ربه المعرفة الحقيقية التي تثمر التقوى والخشية إلا بالعلم، ولا يستطيع المرء أن يعرف حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، ولا يستطيع العبد أن يعرف دين الله جل وعلا الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. ولذلك جاء الترغيب في العلم في نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه الآية فيها مناقب للعلماء من وجوه كثيرة، كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، ومن ذلك أن الله جل وعلا استشهد بهم مع استشهاده بنفسه وملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله شهد على ذلك، وكذلك الملائكة وأولو العلم، فهم شهدوا على أعظم ما يستشهد به، ألا وهو توحيد الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. وتدل على فضل العلم من جهة أخرى، وهو أن الشاهد لا بد وأن يكون صادقا عالما، فالشهادة إن لم تكن بصدق فهي شهادة زور، وإن كانت بعلم أو بجهل عفوا فهي شهادة مردودة، فلا بد في الشاهد أن يكون صادقا وأن يكون عالما وأن يكون عدلا. ففي استشهاد الله عز وجل بالعلماء شهادة لهم بهذه الأوصاف، وأنهم صادقون وأنهم عالمون وأنهم أهل عدالة، عدول عدلهم الله جل وعلا. فالآية دليل على فضل العلم والعلماء، وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم درجة فوق بقية، للمؤمنين درجة عند الله ومكانة، وللعلماء درجات فوق ذلك، وذلك لأن أهل العلم لا يستوون مع غيرهم من الناس، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستحيل أن يكون العلماء كغيرهم، فهم أهل فضل وعلم ومعرفة بالله جل وعلا وبدينه، فلا يستوي هؤلاء مع غيرهم ممن جهلوا دين الله عز وجل ولم يعرفوا حقائق العلم والإيمان. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل خشية الله، عرفوا الله جل وعلا معرفة حقيقية، عرفوه بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وجمال صفاته جل وعلا، يعلمون معاني الصفات وما دلت عليه، عرفوا أسماء الله وصفات الله جل وعلا وما دلت عليه من المعاني وما احتملته من الحقائق. يعلمون أن صفة العلم لله جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى من العلم المحيط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلم الله جل وعلا شامل لكل شيء. يستوي عند الله جل وعلا السر والعلانية، يستوي عند الله جل وعلا الإخفاء بالقول والإعلان به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي عنده دقائق الأمور وعظائمها، اسمعوا لقول الله جل وعلا حينما قال عن نفسه تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هناك أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، هذه البراري العظيمة والصحاري ما فيها من الحشرات والديدان والأحياء والحصى والرمل والدقائق والعظائم والجبال والصخور، يعلمها الله جل وعلا، وما في البحر. سبحان الله، هذا العالم المجهول بالنسبة لنا، لا نعرف منه إلا القليل. مهما تطور العلم، مهما زاد علمنا في علم أو في هذه العلوم الطبيعية، هناك أعماق في البحار لا يعلمها أحد ولم يطلع عليها أحد، وعلمها عند ربي جل وعلا. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، لا إله إلا الله، انظر إلى هذه اليابسة في هذه القارات الست، ما تسقط من ورقة، سواء كانت من الأوراق الكبيرة أو الأوراق الصغيرة التي لا تكاد تراها أنت، تسقط ورقة في حارة أو في بيت من البيوت، في حي من الأحياء، في محافظة من المحافظ أو من المدن، وفي مدينة من المدن، في محافظة من المحافظات، وفي مدينة من المدن، وفي دولة من الدول، وفي قارة من القارات، ورقة صغيرة بجوار بيتك تسقط أنت لا تعلم سقوطها، والله جل وعلا يعلم أنها سقطت ومتى سقطت ومتى ستسقط وأين موضع سقوطها، وهل تسقط جافة أو لينة، يابسة أو لينة. علم محيط بكل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العلماء يعلمون هذه الحقائق في صفة العلم لله جل وعلا، يعلمون أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا يعلم ما كان، يعني بالنسبة لنا في الماضي كيف حال أجدادنا وكيف فعلوا وكيف ناموا وكيف أكلوا وكيف شربوا وكيف عبدوا الله وكيف ذهبوا وكيف رحلوا وكيف استقروا ومن قبلهم كذلك ومن قبلهم ومن قبلهم، وما سيأتي في المستقبل من أعمالنا وأعمال أبنائنا والأجيال التي بعدنا يعلمها الله جل وعلا، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سير. جل وعلا يعلم لو أسلم أبو جهل وأبو لهب كيف سيكون حالهم وكيف سيكون إيمانهم، كما قال ربنا جل وعلا في المنافقين حينما ثبطهم الله عن الجهاد وعن أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ما أراد الله جل وعلا أن يخرجوا مع المؤمنين، وذلك لأن الله يعلم فعلهم وأثر فعلهم على المؤمنين، فما أراد الله جل وعلا أن يخرجوا مع المؤمنين. وقال تبارك وتعالى حينما طلب الكفار أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، طلبوا من ربنا تبارك وتعالى أن يعودوا إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا، فقال الله جل وعلا في شأنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون في دعواهم أنهم إن رجعوا سيعملوا صالحا، وذلك لأن العبد قد أتته الآيات البينات كأنه يراها حقا بأم عينيه من الوعد والوعيد لأهل الإيمان وأهل المعصية، ولكن غلبت عليه نفسه الشقية وتغلب عليه الشيطان وجنوده فأغواه عن الحق، والله جل وعلا يعلم أنهم لو عادوا لردوا لما نهوا عنه، لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، ما تخفي صدورنا يعلمه الله، ولا أحد يعلمه إلا الله جل وعلا. هذه المعرفة والعلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته مما يزيد القلب إيمانا وخشية وخشوعا وخضوعا وتعظيما لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل خشية الله. وفتش في نفسك يا طالب العلم، فتش في نفسك يا من تحدث الناس، فتش في نفسك يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إن لم يفدك هذا العلم خشية لله جل وعلا فاعلم أن إيمانك مدخول، وأن القلب فيه ما فيه من الفساد. فأدرك نفسك واستدرك الأمر قبل فوات الأوان، لأن من شأن العلم أنه يقود إلى خشية الله جل وعلا، أنه يؤدي إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد عنده من العلم والمعرفة ما عنده، ثم هو لم يرجع عما حرم الله تبارك وتعالى، ولم يرجع عما نهى الله عز وجل عنه، فإن هذا يدل على ضعف الإيمان وقوة الداعي إلى المعصية، ويخشى على صاحبه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأشد له خشية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وقالت عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه الناس أو أناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدهم له خشية. فمن كان عالما بالله جل وعلا فهو عالم بطرق الخشية من الله تبارك وتعالى، فليس ترك الرخصة التي أمر الله جل وعلا بالأخذ بها من الخشية. الخشية أن تمشي وتسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالله وبطرق الخشية من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النووي رحمه الله في تفسير هذا الحديث، قال: وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر الله وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بمخيلات الأنفس أو النفوس وتكلف أعمال لم يؤمر بها. كونك تكلف على نفسك بأمور ورهبانية ابتدعتها من عندك تظن أنها أخشى لله وأنها أقرب إلى الله وأنها أقرب إلى رضا الله، هذا مما يزيدك من الله بعدا. فطريق الخشية أعلم الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أمرنا بالعمل بما جاء به والأخذ بسنته والسير على طريقته. ولذلك فإن العلم شأنه عظيم، والواجب على العبد أن يأخذ بهذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، فإنه غيث يغيث الله به القلوب، كما جاء في الحديث أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهنا هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الهدى والعلم هو غيث كالمطر للأرض، العلم والهدى للقلوب كالمطر للأرض، والمطر نافع لا شك فيه، المطر نافع لا شك فيه، لكن مدى الانتفاع بهذا المطر يعود إلى الأرض، فالأرض ليست واحدة في طبيعتها، ولذلك اختلف النفع والانتفاع بهذا المطر، فبحسب الأرض يكون الانتفاع. وكذلك العلم والهدى هو نور وخير عظيم، سماه الله عز وجل هدى، يعني أنه يهدي إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم ويهدي إلى رضوان الله ويهدي إلى الجنة، لكن هل كل القلوب تنتفع به؟ ليس الأمر كذلك، كما أنه ليس كل أرض تنتفع بالماء فكذلك ليس كل قلب ينتفع بالماء. وفي هذا بيان وإرشاد لكل مسلم، إن لم يتم الانتفاع بالعلم فاعلم أن قلبك يحتاج إلى عمل وإلى اجتهاد، كما أن الأرض تحتاج إلى حرث وتهذيب وزيادة ونقص، كذلك القلب يحتاج إلى ذلك، لأن هذا العلم هو خير محض، العلم خير محض لا شك فيه ولا شر فيه، وإنما يعود الخلل إلى القلوب المتلقية لهذا العلم، كما أن المطر خير لا شك فيه، وإنما يعود الانتفاع إلى الأرض فكذلك القلب. ولذلك وجب على المسلم أن ينتبه وأن يراجع قلبه، ما السبب في عدم الاهتداء وعدم الفهم بمعاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب على العبد أن يراجع قلبه وأن ينظر في حاله حتى يصحح هذا القلب ويجعله مستعدا للتلقي، لتلقي العلم، علم الكتاب والسنة. ومن أعظم ما يجب العمل به لإصلاح القلوب أن يصحح القلب وأن يجعله سليما سالما من الشرك والبدع والمعصية. قال الله جل وعلا: وصدها ما كانت تعبد من دون الله. صدها عن معرفة الحقيقة، عن العلم النافع. شركهم بالله جل وعلا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون القلوب على قلبين. ثم قال: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين مائلين عن الشرك، فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة قلبه سليم، يحب الإسلام ويحب الله ومطيع لله جل وعلا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه القلوب قلوب طاهرة صافية. فإذا قبل العبد الشرك أو البدعة أو المعصية نكت في قلبه نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء، حتى تصير القلوب أو حتى يصير هذا القلب أسود مرباد. ما معنى مرباد؟ المرباد الذي تربد، يعني غطت الظلمات عليه بعضها على بعض فلا يكاد يبصر شيئا، كما تتلبد السماء أو كما تتلبد الغيوم في السماء. فمع كثرة التي انقطع لذلك طيب فأقول فيصبح القلب مسود مظلم كما تظلم السماء مع تلبد الغيوم، فلا يكاد يرى شيئا، لا يكاد يرى شيئا من شدة ظلمة السماء. وكذلك القلب إذا تلبد بالذنوب والمعاصي فلا يكاد يدرك شيئا، كالكوز مجخيا، يعني الكأس المقلوبة مهما وضعت فيها من العلم والهدى والنور لا ينتفع. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك من أعظم ما يؤثر على القلوب ويفسد التصورات هذه المعاصي والذنوب. فالعلم نور كما قال الشافعي، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولهذا فإن ربنا تبارك وتعالى قد أرشدنا وبين لنا حال هذه القلوب مع العلم الذي ينزله الله جل وعلا على عباده. فقال تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم قال في مثل حديث أبي موسى الذي معنا: أو كصيب من السماء، الصيب المطر، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هنا يقول: أو كصيب من السماء، يعني المطر، والمطر نافع، لكن انظر إلى المطر، قال فيه: فيه ظلمات ورعد وبرق، وهذه أشياء مخيفة، إذا رأيناها نحن في السماء خفنا من هذه الظلمة، وخفنا من الرعد، وخفنا من البرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم. وحقيقة هذا الأمر أن المطر فيه خير عظيم، لكن وكذلك العلم، لكن القلوب إذا كانت فاسدة فإن في هذه الآيات المتلوة والأحاديث المسموعة فيها أشياء تزيدهم ظلمة، لأن قلوبهم ليست سليمة، فيها من الشكوك الشيء الكثير، قلب يشك في الله عز وجل، يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، يشك في أمور، فتأتيه بعض النصوص كأنها تؤيد هذا الشك الذي في قلبه. فإذا سمع رجل من الخوارج الذين يكفرون المسلمين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ازدادت شبهته عنده، وازدادت الظلمة في قلبه، وظن أن الأحاديث تدل على مذهبه الباطل. والذي يدل على أن هذه الظلمة ليست هي في الآية أو الحديث، وإنما هي ظلمة في نفس الشاك الذي فسد قلبه والعياذ بالله. فإذا سمع رجل يعرف الحق من النصوص الشرعية يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني أنه ليس كبقية المؤمنين الطاهرين الذين لم يوازلوا أو لم يزاولوا هذه المعصية، قلبه سليم، ليس في قلبه شبهة، فجاءت هذه الأحاديث أو الآيات تؤيد ما عنده من الحق، وأنه شتان بين مؤمن مطيع لله جل وعلا وبين مؤمن عاصٍ، مؤمن مرتكب لهذه القاذورات، لا يستوي عند الله عز وجل هذا وهذا. ولهذا جاءت الآيات والنصوص بالتفريق بين أهل الطاعة وأهل المعصية، هكذا يفهمها صاحب القلب السليم. ولكن القلب الزائف أو القلب الذي امتلأ شبهة وامتلأ بدعة ونحو ذلك، فإن مثل هذه النصوص تزيده ظلمة والعياذ بالله. ولذلك كان السلف ينهون عن تحديث الناس بأشياء قد توقع الشك عندهم بسبب فساد قلوبهم، وليس بسبب أن النصوص ليست واضحة وبينة. فإذا جئت إلى رجل يدين بدين الخوارج لا تحدثه بهذا الحديث حتى لا يكون فتنة له. أهل المعاصي وأهل الفجور الذين يستعملون الآيات والأحاديث في تسويغ شهواتهم وفي إبطال أحكام شرعية جاءت لمصلحة المجتمعات ومصلحة المسلمين، يستخدمون أحاديث هم لم يفهموها، لأنه حاشا لله عز وجل أن يكون في كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك كما قال الله جل وعلا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد، يعني قوارع تقرع هؤلاء العاصين، فيه وعيد شديد لمن عصى الله جل وعلا، وبرق، هذا البرق يخطف الأبصار لقوته، لقوة هذا البرق يخطف البصر، لأن أبصارهم ضعيفة، قلوبهم ضعيفة لما فيها من الشهوات ولما فيها من الشبهات. فأصبح هذا العلم الذي فيه الهدى وفيه النور أصبح على بعض الناس شرا وبلاء. لماذا؟ ليس لأجل النص، ولكن لفساد قلبه. ولذلك يجب على العبد أن ينظر إلى قلبه وأن يصلح هذا القلب. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلى العبد أن ينصاع إلى حجج الله، وأن يأخذ بالبينات والهدى، وأن يأخذ النصوص على وجه التسليم لا على وجه الشك والنظر. هذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بعد الحق إلا الضلال، هذا هدى من الله وهو حق، فليس بعد الحق إلا الضلال. يجب على المسلم أن يستسلم للنصوص استسلاما كاملا، وأن يعمل ذهنه في العمل في فهم النص والعمل به، لا في أن يعترض عليه، لا في أن يعتقد ثم يبحث عن في الأدلة ما يساعده على معتقده، لا، وإنما يجب أن يكون الانطلاق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة. هذا هو العلم النافع، وهذا هو الذي دلت عليه هذه الأمثال العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العالم أو أن العلم مثل المطر، والناس فيه على ثلاثة أقسام: قسم قبل هذا العلم فتعلم وعلم، نفع نفسه، أرض نقية طيبة سهلة تصلح للزراعة، بعض الأراضي هي صالحة للزراعة، تزرع فيها ما تشاء فتنبت، فهذه أرض نقية سهلة طيبة تربتها صالحة للزراعة. وهناك قلوب نافع، قلوب طيبة نقية تأخذ هذه النصوص على وجه التسليم، تفهمها فهم سلف هذه الأمة، الصحابة ومن سار بعدهم، لا يحدثون في الدين شيء، ولا يسعون إلى تجديد الفقه أو تجديد العلم أو تجديد المصدر، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. انظر إلى فهمك للنص. يا أيها الخوارج، يا أيها المرجئة، يا أيها الصوفية، يا من ابتدعتم في دين الله، هل كان أبو بكر وعمر على شيء مما تقولون؟ انظر إلى أي بدعة ابتدعها الناس في هذا العصر، قسها بالجيل الأول، انظر إلى الجيل الأول كيف كان يفعل، فهم أصح الناس فهما، ولذلك اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. فلو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة، هؤلاء شهد الله لهم أنهم من أهل الجنة، فإن أردت الجنة فاسلك سبيل هؤلاء. قوم أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عن الله. فمن أراد الهداية ومن أراد رضا الله ومن أراد أن يصل إلى الله جل وعلا فعليه سبيله، فعليه أن يسلك سبيله. فهناك قلوب طيبة طاهرة عندها قاعدة، وهي الاستسلام التام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبحثون عن شيء آخر. على فهم سلف هذه الأمة، هذه قلوب طيبة تنتفع بالعلم وتنفع غيرها، وقلوب أخرى مثل الأرض الثانية، وكانت منها أجادب، أرض صلبة تمسك الماء لكنها لا تنبت نبتا. أثر العلم على أصحابها قليل، ولكن ما ينقلونه إلى الناس من العلم ينتفع به خلق كثير. رجل يحفظ الحديث ويبلغ الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، هو مأجور في نقله للعلم. نظر الله امرأ، هذه الطائفة أيضا طائفة مفلحة لكنها دون الطائفة الأولى، فلم تعمل ذهنها في النصوص وتستخرج المسائل وتتكلم بالفقه تفقه الحديث، وإنما هم ينقلون لك الحديث، ينقلون لك العلم، ليس عنده ذلك الفهم القوي كما عند الطائفة الأولى. فهؤلاء على خير عظيم، وليسوا هم ممن يأخذ العلم ويخالفه، مظهرهم الاستقامة، لكن ليس عندهم من الفهم للنصوص كما عند الطائفة الأولى، لا يستطيعون إخراج واستخراج مسائل واستنباط معارف من هذه الأحاديث، لا، وإنما ما كان ظاهرا مفهوما عملوا به. فهؤلاء ليس انتفاعهم كانتفاع الأول، لكن ليس من هؤلاء من يتعلم ويخالف ما تعلم، هذه مصيبة. وقد مثلهم الله جل وعلا بمثالين في كتابه، فجعلهم كالكلب وجعلهم كالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ليسوا هم أرض صلبة تمسك الماء ويسقي منه الناس، لا، المصيبة أعظم من ذلك، هم كالحمار. لو أنك حملت حمارا كتبا، هل يستفيد من هذه الكتب؟ لا يستفيد، لا يغير شيء من حياته، لا في مشيته ولا في مطعمه ولا في كلامه ولا في فحشه ولا في أي شيء من حياته، هو كالحمار. الحمار مهما حملت عليه من كتب الأدب والمعرفة والخلق الحسن هو حمار، لم يتغير منه شيء. فمثله كمثل الحمار، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المثل الأول. والمثل الثاني، جعلهم الله عز وجل كالكلاب، فقال تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب قال جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثله، إنما مثله كمثل الكلاب، هو يلهث في كل وقته، إن تركته فهو يلهث، وإن حملت عليه فهو يلهث. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما أراد الرفعة، ما أراد الخير والهداية. شاء الله عز وجل قدرا أن يرتفع بهذا القرآن وبهذا العلم، لكنه أحب الخلود إلى الدنيا وإلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو دائم اللهث. وكذلك صاحب الدنيا دائم اللهث، إن أعطيته نبح وأخرج لسانه، وإن تركته كذلك يلهث، لا يشبع، لا يشبعه شيء. أسوأ المثال مثال الكلب، كالذي حمل العلم وأعطي العلم فترك العلم، يريد الدنيا وهو لهث أو يلهث وراء الدنيا، مهما يأخذ منها ويحصل منها بوجه حلال أو محرم فلا يزال يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فمثالان قبيحان ضربا لمن أوتي العلم ولم ينتفع به. وليس هذا ما نحن بصدده، فالذي يمسك فالأرض التي تمسك الماء وهي أرض صلبة، يعني أنها لا تستطيع أن تهتدي إلى جميع المعارف ودقائق الفهم واستنباط المسائل من النصوص، لكنها من الطائفة الممدوحة لأنهم بلغوا العلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، حامل علم يذكر لك مسائل تكلم فيها الفقهاء، لكن هو لا يستطيع أن يصل إلى الراجح، لا يستطيع أن يفهم المسألة على فهمها الصحيح، لا يستطيع أن يستخرج من النصوص الفوائد والمنافع والهدى. فهذا مثله مثل الأرض الأجادل التي تمسك الماء لكنها لا تنبت زرعا. والطائفة الثالثة، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كالأن. القيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت ولا يثبت فيها ماء، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، لا يفهم شيئا ولا يدرك شيئا ولا ينفع بشيء، انقلبت عنده الموازين، المعروف منكر والمنكر معروف. وهذه طائفة مذمومة، ولهذا قال الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا المثال، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهنا في الحكم جعلهم طائفتين، فقال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الطائفة الأولى ظاهرة، وهي أنها ممن استفادت من هذه النصوص فتعلمت وعلمت. والطائفة الثالثة أيضا ظاهرة، فقال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طيب ما موقف الطائفة الثانية؟ الطائفة الثانية هي بحسب قربها من إحدى الطائفتين. فمن أمسك العلم وانتفع به وعلم، انتفع به بقدر فهمه وبقدر فقهه، كان أقرب إلى الطائفة الأولى. وإن كان لم ينتفع بالعلم ولم يعلم أو فرط في التعليم وفي نشر العلم وفي الفهم لنصوص الكتاب والسنة، كان أقرب إلى الطائفة المذمومة. فهذا مثال عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للعلم، وتلك أمثلة عظيمة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في بيان العلم وفضله وذم المفرطين فيه تارك العمل به. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. اسمحونا لنا حفظكم الله بأن يطرح بعض الأسئلة.
تفضل. لمس
الله يحفظكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى، ما حكم الدراسة في الكلية إذا كانت القاعة مختلطة ولكن بيننا وبين النساء ساتر من قماش والدكتور مقبل بوجهه على كلا الطرفين؟
والله تسألون فيها علماؤكم في البلد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول: بيئة العمل لدي مختلطة، ومدير العمل يقولها صراحة: لا تنهى عن المنكر بفعلك أو بلسانك ولكن بقلبك فقط، ولا أجد مكانا آخر للعمل في غير هذه البيئة، وعندي التزامات وغير ذلك من الأمور، فما هي نصيحتكم في هذا الشأن؟ والله المستعان.
أعانكم الله وسددكم، وأسأل الله عز وجل أن يغنيكم من فضله. تستمر في هذا العمل وتجاهد نفسك وتحرص على شغل أوقاتك بما ينفعك، فما تجد وقتا في الفراغ إلا وتجعله في خير وطاعة، ولا تزال تنكر المنكر بقلبك. أنكر بقلبك، إن استطعت بلسانك في من حولك، يعني ممن هم قريبون منك، تذكرهم بالله عز وجل وتحثهم على الخير، فهذا لا بأس. وإن فقدت هذا فالإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، يجب أن يكون الإنكار بالقلب مستمرا، وعليك بتذكير نفسك بهذا المنكر وهذه المعصية، وأنها معصية تغضب الله عز وجل. وجد من أصدقائك من أهل الإيمان والمحبين للطاعة في عملك تتذاكرون العلم والخير، لابد أن تشغل وقتك وتسعى في البحث عن عمل أبعد عن الفتن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حياكم الله شيخنا، ما هو أفضل كتاب أو أحسن كتاب بالنسبة للمبتدئ في السيرة، السيرة النبوية؟
في السيرة النبوية كتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب جيد وعظيم في بابه، وأنصحك بقراءته. وكذلك في كتاب ابن كثير رحمه الله في الفصول أيضا كتاب جيد في السيرة، وكتاب الرحيق المختوم لشيخنا المبارك فوري، صفي الرحمن المبارك فوري، هذا كتاب يعني مفيد في بابه، وهو من الكتب التي اعتنى بها طلاب العلم، اعتنى بها مؤلفها واعتنى بها طلاب العلم بعده. فهذه ثلاث كتب مهمة، وأهمها كما ذكرت لك كتاب شيخ الإسلام وكتاب الرحيق المختوم لشيخنا الشيخ صفي الرحمن رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: كيف يعالج الإنسان الران على قلبه؟
الران يعالج بكثرة الاستغفار، استغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك بقراءة القرآن والمثابرة على قراءة القرآن، أن تجعل لك وردا وأن تحرص على حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وذكر الله عز وجل والعلم النافع والطاعة، هذه أمور لا بد منها، لا بد من الاستغفار والكثرة من الاستغفار، فهي من أعظم يعني الأمور التي تجلو الصدأ عن القلوب. وكذلك قراءة القرآن فهو كلام الله عز وجل، وكلما قرأ الإنسان كلام الله عز وجل زاد حب الله في قلبه، وإذا زاد حب الله في القلب تنزه القلب عن كثير من الأراء من الأراذل والرذائل التي تفسد القلب والعياذ بالله. وكذلك الصلاة والذكر، ذكر الله عز وجل ولا سيما التهليل، فإن لا إله إلا الله لها أثر عظيم في صلاح القلب، وصحبة الأخيار وطلب العلم النافع، هذه أمور مهمة لا بد منها، لا بد منها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله تعالى، وهو يسأل عن مسألة الدخان حفظكم الله.
نعم، الدخان ما أجمع الأطباء على خبث شيء في هذا العصر كأجماعهم على خبث الدخان وأنه مضر، وإن اختلفت عباراتهم لكنهم مجمعون على ضرره، والإسلام لا يمكن أن يأمر بخبيث ولا يمكن أن ينهى عن طيب، فبما أنه خبيث وأنه مضر بصحتك فإن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، ولذلك نهى الشرع عن كل ما يضر بالمسلم، نهى الشرع عن كل ما يضر بالمسلم ومنه الدخان. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف الجمع بين أن الواجب على المسلم أن يطهر قلبه من الشرك والبدعة والمعصية، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بني آدم خطاء، ومن وقع في الذنب وترك الواجب ويريد أن يعود، وهذا سؤال آخر الله يحفظكم.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل الناس خطاء، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مقابل هذا الأمر، فبما أن الإنسان خطأ فإن الواجب عليه أن يزيل أثر هذا الخطأ وأن يحارب هذه الأخطاء بأي شيء؟ بالتوبة والاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتوبة لأننا كثير الخطأ، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نكثر من التوبة، فكما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء، قال وخير الخطائين التوابون، وقال عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم وأستغفره أكثر من 70 مرة، وعد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه كان يستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة، كان يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك أنت التواب الغفور، في المجلس الواحد كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. فبما أننا كثير الأخطاء كذلك يجب أن نكون كثيري الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فنحن لا نأخذ أو لا نحتج بالأمر الواقع، فإن الأمر الواقع هو أننا خطائين أو أننا نعم خطائين، لكن يجب علينا أن نقابل هذا الخطأ بما ينجينا وهو كثرة التوبة والاستغفار. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يعالج العبد مرض في قلبه، مرض الشهوات والشبهات حفظكم الله؟
كما ذكرت لك القلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تتأثر بفعلك عند الفتن. تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، يعني عودا عودا، كعرض الحصير. الحصير أعواد، انظر كيف رتب هذا الحصير وكيف هي أعواد اجتمعت بطريقة معينة. كذلك الفتن تأتيك فتنة بعد فتنة، معاودة بعد معاودة. فإذا قابلت هذه الفتن بالعزوف والترك وتعظيم الله عز وجل وتقديم محاب الله على محاب نفسك، نكت في قلبك نكتة بيضاء. وإذا أشربت هذه الفتنة وتقبلتها، نكت في قلبك نكتة سوداء. فكيف يتحول القلب من قلب أسود إلى قلب أبيض؟ هذا يحتاج إلى وقفة مع النفس. تقف، قف مع نفسك. إنما هما طريقان، طريق هداية وطريق ضلال. إنما هما حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. فمن أي الفريقين تريد؟ ما هو الوصف الذي تحبه؟ قال الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني أقبح الأسماء أن تسمى فاسقا بعد أن كنت مؤمنا. فكما أن العبد قد يتحول من إيمان إلى فسق، فكذلك قد يتحول من فسق إلى إيمان، وذلك بأن يقف مع نفسه وأن يجزم بالتوبة ويسارع بالتوبة إلى الله عز وجل. أمرنا الله عز وجل بالمسارعة بالتوبة، وأخبرنا أنه يغفر الذنوب، وأنه يقبل التوبة عن عباده، وأنه يعفو عن السيئات. إذا كان الله عز وجل عرض التوبة على الكافر، كفار لا يؤمنون بالله سبحان الله، يدعون له الشريك، ومع ذلك يقول الله جل وعلا لهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انظر إلى هذا الخطاب، ما هي معصيتك؟ انظر إلى أي معصية من المعاصي، إلى أي معصية مهما عظمت، ليس بعد الشرك ذنب. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا، يا محمد قل للذين كفروا، أخبر الكفار إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سيغفر الله عز وجل لهم ذنوبه. يا أيها القاتل تب إلى الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر لكم ما قد سلف. يا أيها الزاني، يا شارب الخمر، يا سارق، يا عاق، يا من اقترفت أي ذنب من الذنوب كبيرة أو صغيرة، شركا أو بدعا أو بدعة أو معصية، باب التوبة مفتوح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمر الله عز وجل بالتوبة وأخبر بقبولها، وأن الله يفرح بتوبة العبد مهما كان ذنبه، كفرحه بالرجل في الصحراء معه دابته عليها طعامه وشرابه، ثم استظل تحت ظل شجرة، فلما أفاق لم يجد الدابة، فبحث حتى يأس أن يجدها، ثم استظل تحت الشجرة، عاد فاستظل تحتها، فلما استيقظ وإذا به يجد دابته، فلما وجد هذه الدابة فرح فرحا شديدا، وأراد أن يحمد الله جل وعلا، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مهما كان ذنبك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه من أسماء الله الغفور والرحيم، أرحم بك من نفسك ومن والديك. فعجل بالتوبة وعاجل بالتوبة، ثم انظر إلى المعصية وإلى أبوابها. من أين تأتيك هذه المعصية؟ إن كانت من صديق سيء، إن كانت من صديق سيء فقاطع هذا الصديق، وإن كانت من نظرة محرمة فابتعد وفارق كل ما يدعوك إلى هذا النظر. فابحث عن أسباب هذه المعصية ثم باعد بينك وبينها، ثم إياك ثم إياك أن تكون فارغا، إياك ثم إياك أن تكون فارغا. وخير ما يعين على شفاء القلوب كتاب الله جل وعلا. اقرأ كتاب الله، لا تظن أن آية معينة هي التي تحرك القلوب، لا تظن أنك إن وقفت على هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يمكن أنها تغير حياتك. لا، كثير من الآيات ما قد لا يتفطن له إنسان، لكن تكون هذه الآية لها أثر في نفسك أنت فتشفي المرض الذي في قلبك. فكما أنك تبحث عن الدواء للجسد فابحث عن الدواء للقلب، وخير ما يتداوى به كتاب الله جل وعلا. فأنصحك يا أخي بالعناية بالمسارعة بالتوبة والعناية بكتاب الله عز وجل. والله يا إخواني لو أعطينا كتاب الله حقه لصلحت قلوبنا ولا اهتدينا إلى ما هو خير. نعم،
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم،
اللهم
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.
إخوة من الجزائر يبلغونك السلام، الله يحفظكم.
عليك وعليهم السلام، عليك وعليهم السلام. سأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أياكم الله. سلموا على الإخوة جميعا.
عليك وعليهم السلام، جزاكم الله عنا خيرا، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
آمين وإياكم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فخير ما يشتغل به ويعتني به المسلم هو تحصيل العلم، فإن العلم شأنه عظيم، فلا يعرف العبد ربه المعرفة الحقيقية التي تثمر التقوى والخشية إلا بالعلم، ولا يستطيع المرء أن يعرف حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، ولا يستطيع العبد أن يعرف دين الله جل وعلا الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. ولذلك جاء الترغيب في العلم في نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه الآية فيها مناقب للعلماء من وجوه كثيرة، كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. ومن ذلك أن الله جل وعلا استشهد بهم مع استشهاده بنفسه وملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فالله شهد على ذلك، وكذلك الملائكة وأولو العلم، فهم شهدوا على أعظم ما يستشهد به، ألا وهو توحيد الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. وتدل على فضل العلم من جهة أخرى، وهو أن الشاهد لا بد وأن يكون صادقا عالما، فالشهادة إن لم تكن بصدق فهي شهادة زور، وإن كانت بعلم أو بجهل عفوا فهي شهادة مردودة. فلا بد في الشاهد أن يكون صادقا وأن يكون عالما وأن يكون عدلا. ففي استشهاد الله عز وجل بالعلماء شهادة لهم بهذه الأوصاف، وأنهم صادقون وأنهم عالمون وأنهم أهل عدالة، عدول عدلهم الله جل وعلا. فالآية دليل على فضل العلم والعلماء، وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم درجة فوق بقية للمؤمنين، درجة عند الله ومكانة، وللعلماء درجات فوق ذلك، وذلك لأن أهل العلم لا يستوون مع غيرهم من الناس. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستحيل أن يكون العلماء كغيرهم، فهم أهل فضل وعلم ومعرفة بالله جل وعلا وبدينه، فلا يستوي هؤلاء مع غيرهم ممن جهلوا دين الله عز وجل ولم يعرفوا حقائق العلم والإيمان. وقال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل خشية الله، عرفوا الله جل وعلا معرفة حقيقية، عرفوه بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وجمال صفاته جل وعلا، يعلمون معاني الصفات وما دلت عليه، عرفوا أسماء الله وصفات الله جل وعلا وما دلت عليه من المعاني وما احتملته من الحقائق. يعلمون أن صفة العلم لله جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى، من العلم المحيط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلم الله جل وعلا شامل لكل شيء. يستوي عند الله جل وعلا السر والعلانية، يستوي عند الله جل وعلا الإخفاء بالقول والإعلان به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي عنده دقائق الأمور وعظائمها، اسمعوا لقول الله جل وعلا حينما قال عن نفسه تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هناك أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، هذه البراري العظيمة والصحاري ما فيها من الحشرات والديدان والأحياء والحصى والرمل والدقائق والعظائم والجبال والصخور يعلمها الله جل وعلا، وما في البحر. سبحان الله، هذا العالم المجهول بالنسبة لنا، لا نعرف منه إلا القليل. مهما تطور العلم، مهما زاد علمنا في علم أو في هذه العلوم الطبيعية، هناك أعماق في البحار لا يعلمها أحد ولم يطلع عليها أحد، وعلمها عند ربي جل وعلا. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. لا إله إلا الله. انظر إلى هذه اليابسة في هذه القارات الست، ما تسقط من ورقة، سواء كانت من الأوراق الكبيرة أو الأوراق الصغيرة التي لا تكاد تراها أنت، تسقط ورقة في حارة أو في بيت من البيوت، في حي من الأحياء، في محافظة من المحافظ أو من المدن، وفي مدينة من المدن، في محافظة من المحافظات، وفي مدينة من المدن، وفي دولة من الدول، وفي قارة من القارات، ورقة صغيرة بجوار بيتك تسقط أنت لا تعلم سقوطها، والله جل وعلا يعلم أنها سقطت ومتى سقطت ومتى ستسقط وأين موضع سقوطها، وهل تسقط جافة أو لينة، يابسة أو لينة. علم محيط بكل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العلماء يعلمون هذه الحقائق في صفة العلم لله جل وعلا، يعلمون أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا يعلم ما كان، يعني بالنسبة لنا في الماضي، كيف حال أجدادنا وكيف فعلوا وكيف ناموا وكيف أكلوا وكيف شربوا وكيف عبدوا الله وكيف ذهبوا وكيف رحلوا وكيف استقروا ومن قبلهم كذلك ومن قبلهم ومن قبلهم، وما سيأتي في المستقبل من أعمالنا وأعمال أبنائنا والأجيال التي بعدنا، يعلمها الله جل وعلا. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. جل وعلا يعلم لو أسلم أبو جهل وأبو لهب كيف سيكون حالهم وكيف سيكون إيمانهم؟ كما قال ربنا جل وعلا في المنافقين حينما ثبتهم الله عن الجهاد وعن أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ما أراد الله جل وعلا أن يخرجوا مع المؤمنين، وذلك لأن الله يعلم فعلهم وأثر فعلهم على المؤمنين، فما أراد الله جل وعلا أن يخرجوا مع المؤمنين. وقال تبارك وتعالى: حينما طلب الكفار أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، طلبوا من ربنا تبارك وتعالى أن يعودوا إلى الدنيا حتى يعملوا صالحا، فقال الله جل وعلا في شأنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون في دعواهم أنهم إن رجعوا سيعملوا صالحا، وذلك لأن العبد قد أتته الآيات البينات كأنه يراها حقا بأم عينيه من الوعد والوعيد لأهل الإيمان وأهل المعصية، ولكن غلبت عليه نفسه الشقية وتغلب عليه الشيطان وجنوده فأغواه عن الحق. والله جل وعلا يعلم أنهم لو عادوا لردوا لما نهوا عنه، لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، ما تخفي صدورنا يعلمه الله، ولا أحد يعلمه إلا الله جل وعلا. هذه المعرفة والعلم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته مما يزيد القلب إيمانا وخشية وخشوعا وخضوعا وتعظيما لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل خشية الله. وفتش في نفسك يا طالب العلم، فتش في نفسك يا من تحدث الناس، فتش في نفسك يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إن لم يفدك هذا العلم خشية لله جل وعلا فاعلم أن إيمانك مدخول وأن القلب فيه ما فيه من الفساد. فأدرك نفسك واستدرك الأمر قبل فوات الأوان، لأن من شأن العلم أنه يقود إلى خشية الله جل وعلا، أنه يؤدي إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد عنده من العلم والمعرفة ما عنده، ثم هو لم يرجع عما حرم الله تبارك وتعالى، ولم يرجع عما نهى الله عز وجل عنه، فإن هذا يدل على ضعف الإيمان وقوة الداعي إلى المعصية، ويخشى على صاحبه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأشد له خشية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وقالت عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه الناس أو أناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدهم له خشية. فمن كان عالما بالله جل وعلا فهو عالم بطرق الخشية من الله تبارك وتعالى. فليس ترك الرخصة التي أمر الله جل وعلا بالأخذ بها من الخشية. الخشية أن تمشي وتسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالله وبطرق الخشية من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النووي رحمه الله في تفسير هذا الحديث، قال: وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر الله وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بمخيلات الأنفس أو النفوس وتكلف أعمال لم يؤمر بها. كونك تكلف على نفسك بأمور ورهبانية ابتدعتها من عندك تظن أنها أخشى لله وأنها أقرب إلى الله وأنها أقرب إلى رضا الله، هذا مما يزيدك من الله بعدا. فطريق الخشية أعلم الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أمرنا بالعمل بما جاء به والأخذ بسنته والسير على طريقته. ولذلك فإن العلم شأنه عظيم، والواجب على العبد أن يأخذ بهذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، فإنه غيث يغيث الله به القلوب كما جاء في الحديث أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهنا هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الهدى والعلم هو غيث كالمطر للأرض، العلم والهدى للقلوب كالمطر للأرض، والمطر نافع لا شك فيه، المطر نافع لا شك فيه، لكن مدى الانتفاع بهذا المطر يعود إلى الأرض، فالأرض ليست واحدة في طبيعتها، ولذلك اختلف النفع والانتفاع بهذا المطر، فبحسب الأرض يكون الانتفاع. وكذلك العلم والهدى هو نور وخير عظيم، سماه الله عز وجل هدى، يعني أنه يهدي إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم ويهدي إلى رضوان الله ويهدي إلى الجنة، لكن هل كل القلوب تنتفع به؟ ليس الأمر كذلك، كما أنه ليس كل أرض تنتفع بالماء فكذلك ليس كل قلب ينتفع بالماء. وفي هذا بيان وإرشاد لكل مسلم، إن لم يتم الانتفاع بالعلم فاعلم أن قلبك يحتاج إلى عمل وإلى اجتهاد، كما أن الأرض تحتاج إلى حرث وتهذيب وزيادة ونقص، كذلك القلب يحتاج إلى ذلك، لأن هذا العلم هو خير محض، العلم خير محض لا شك فيه ولا شر فيه، وإنما يعود الخلل إلى القلوب المتلقية لهذا العلم، كما أن المطر خير لا شك فيه، وإنما يعود الانتفاع إلى الأرض، فكذلك القلب. ولذلك وجب على المسلم أن ينتبه وأن يراجع قلبه، ما السبب في عدم الاهتداء وعدم الفهم بمعاني كلام الله ومعاني كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب على العبد أن يراجع قلبه وأن ينظر في حاله حتى يصحح هذا القلب ويجعله مستعدا للتلقي، لتلقي العلم، علم الكتاب والسنة. ومن أعظم ما يجب العمل به لإصلاح القلوب أن يصحح القلب وأن يجعله سليما سالما من الشرك والبدع والمعصية. قال الله جل وعلا: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عن معرفة الحقيقة، عن العلم النافع. شركهم بالله جل وعلا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى تكون القلوب على قلبين، ثم قال: وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين مائلين عن الشرك، فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة قلبه سليم يحب الإسلام ويحب الله ومطيع لله جل وعلا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه القلوب قلوب طاهرة صافية. فإذا قبل العبد الشرك أو البدعة أو المعصية نكت في قلبه نكتة سوداء ثم سوداء ثم سوداء، حتى تصير القلوب أو حتى يصير هذا القلب أسود مرباد. ما معنى مرباد؟ المرباد الذي تربد، يعني غطت الظلمات عليه بعضها على بعض فلا يكاد يبصر شيئا، كما تتلبد السماء أو كما تتلبد الغيوم في السماء. فمع كثرة التي انقطع لذلك طيب فأقول فيصبح القلب مسود مظلم كما تظلم السماء مع تلبد الغيوم، فلا يكاد يرى شيئا، لا يكاد يرى شيئا من شدة ظلمة السماء. وكذلك القلب إذا تلبد بالذنوب والمعاصي فلا يكاد يدرك شيئا، كالكوز مجخيا، يعني الكأس المقلوبة مهما وضعت فيها من العلم والهدى والنور لا ينتفع. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ولذلك من أعظم ما يؤثر على القلوب ويفسد التصورات هذه المعاصي والذنوب. فالعلم نور كما قال الشافعي، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولهذا فإن ربنا تبارك وتعالى قد أرشدنا وبين لنا حال هذه القلوب مع العلم الذي ينزله الله جل وعلا على عباده. فقال تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم قال في مثل حديث أبي موسى الذي معنا: أو كصيب من السماء، الصيب المطر، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هنا يقول: أو كصيب من السماء، يعني المطر، والمطر نافع، لكن انظر إلى المطر، قال فيه ظلمات ورعد وبرق، وهذه أشياء مخيفة، إذا رأيناها نحن في السماء خفنا من هذه الظلمة، وخفنا من الرعد، وخفنا من البرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم. وحقيقة هذا الأمر أن المطر فيه خير عظيم، لكن وكذلك العلم، لكن القلوب إذا كانت فاسدة فإن في هذه الآيات المتلوة والأحاديث المسموعة فيها أشياء تزيدهم ظلمة، لأن قلوبهم ليست سليمة، فيها من الشكوك الشيء الكثير. قلب يشك في الله عز وجل، يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، يشك في أمور، فتأتيه بعض النصوص كأنها تؤيد هذا الشك الذي في قلبه. فإذا سمع رجل من الخوارج الذين يكفرون المسلمين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ازدادت شبهته عنده، وازدادت الظلمة في قلبه، وظن أن الأحاديث تدل على مذهبه الباطل. والذي يدل على أن هذه الظلمة ليست هي في الآية أو الحديث، وإنما هي ظلمة في نفس الشاك الذي فسد قلبه والعياذ بالله. فإذا سمع رجل يعرف الحق من النصوص الشرعية يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني أنه ليس كبقية المؤمنين الطاهرين الذين لم يوازلوا أو لم يزاولوا هذه المعصية، قلبه سليم، ليس في قلبه شبهة. فجاءت هذه الأحاديث أو الآيات تؤيد ما عنده من الحق، وأنه شتان بين مؤمن مطيع لله جل وعلا وبين مؤمن عاص، مؤمن مرتكب لهذه القاذورات. لا يستوي عند الله عز وجل هذا وهذا، ولهذا جاءت الآيات والنصوص بالتفريق بين أهل الطاعة وأهل المعصية، هكذا يفهمها صاحب القلب السليم. ولكن القلب الزائف أو القلب الذي امتلأ شبهة وامتلأ بدعة ونحو ذلك، فإن مثل هذه النصوص تزيده ظلمة والعياذ بالله. ولذلك كان السلف ينهون عن تحديث الناس بأشياء قد توقع الشك عندهم بسبب فساد قلوبهم، وليس بسبب أن النصوص ليست واضحة وبينة. فإذا جئت إلى رجل يدين بدين الخوارج لا تحدثه بهذا الحديث حتى لا يكون فتنة له. أهل المعاصي وأهل الفجور الذين يستعملون الآيات والأحاديث في تسويغ شهواتهم وفي إبطال أحكام شرعية جاءت لمصلحة المجتمعات ومصلحة المسلمين يستخدمون أحاديث هم لم يفهموها، لأنه حاش لله عز وجل أن يكون في كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك كما قال الله جل وعلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يعني قوارع تقرع هؤلاء العاصين، فيه وعيد شديد لمن عصى الله جل وعلا، وبرق هذا البرق يخطف الأبصار لقوته، لقوة هذا البرق يخطف البصر لأن أبصارهم ضعيفة، قلوبهم ضعيفة لما فيها من الشهوات ولما فيها من الشبهات. فأصبح هذا العلم الذي فيه الهدى وفيه النور أصبح على بعض الناس شرا وبلاء. لماذا؟ ليس لأجل النص ولكن لفساد قلبه. ولذلك يجب على العبد أن ينظر إلى قلبه وأن يصلح هذا القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلى العبد أن ينصاع إلى حجج الله، وأن يأخذ بالبينات والهدى، وأن يأخذ النصوص على وجه التسليم لا على وجه الشك والنظر. هذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بعد الحق إلا الضلال، هذا هدى من الله وهو حق، فليس بعد الحق إلا الضلال. يجب على المسلم أن يستسلم للنصوص استسلاما كاملا، وأن يعمل ذهنه في العمل في فهم النص والعمل به، لا في أن يعترض عليه، لا في أن يعتقد ثم يبحث عن في الأدلة ما يساعده على معتقده، لا، وإنما يجب أن يكون الانطلاق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكتاب والسنة. هذا هو العلم النافع، وهذا هو الذي دلت عليه هذه الأمثال العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العالم أو أن العلم مثل المطر، والناس فيه على ثلاثة أقسام: قسم قبل هذا العلم فتعلم وعلم، نفع نفسه، أرض نقية طيبة سهلة تصلح للزراعة، بعض الأراضي هي صالحة للزراعة، تزرع فيها ما تشاء فتنبت، فهذه أرض نقية سهلة طيبة تربتها صالحة للزراعة. وهناك قلوب نافع، قلوب طيبة نقية، تأخذ هذه النصوص على وجه التسليم، تفهمها فهم سلف هذه الأمة، الصحابة ومن سار بعدهم، لا يحدثون في الدين شيء، ولا يسعون إلى تجديد الفقه أو تجديد العلم أو تجديد المصدر، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. انظر إلى فهمك للنص. يا أيها الخوارج، يا أيها المرجئة، يا أيها الصوفية، يا من ابتدعتم في دين الله، هل كان أبو بكر وعمر على شيء مما تقولون؟ انظر إلى أي بدعة ابتدعها الناس في هذا العصر، قسها بالجيل الأول، انظر إلى الجيل الأول كيف كان يفعل، فهم أصح الناس فهما، ولذلك اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. فلو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة، هؤلاء شهد الله لهم أنهم من أهل الجنة، فإن أردت الجنة فاسلك سبيل هؤلاء. قوم أخبر الله جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عن الله. فمن أراد الهداية، ومن أراد رضا الله، ومن أراد أن يصل إلى الله جل وعلا فعليه سبيله، فعليه أن يسلك سبيله. فهناك قلوب طيبة طاهرة عندها قاعدة، وهي الاستسلام التام لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبحثون عن شيء آخر. على فهم سلف هذه الأمة، هذه قلوب طيبة تنتفع بالعلم وتنفع غيرها، وقلوب أخرى مثل الأرض الثانية، وكانت منها أجادب، أرض صلبة تمسك الماء لكنها لا تنبت نبتا. أثر العلم على أصحابها قليل، ولكن ما ينقلونه إلى الناس من العلم ينتفع به خلق كثير. رجل يحفظ الحديث ويبلغ الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، هو مأجور في نقله للعلم. نظر الله امرأ، هذه الطائفة أيضا طائفة مفلحة لكنها دون الطائفة الأولى، فلم تعمل ذهنها في النصوص وتستخرج المسائل وتتكلم بالفقه تفقه الحديث، وإنما هم ينقلون لك الحديث، ينقلون لك العلم، ليس عنده ذلك الفهم القوي كما عند الطائفة الأولى. فهؤلاء على خير عظيم، وليسوا هم ممن يأخذ العلم ويخالفه، مظهرهم الاستقامة، لكن ليس عندهم من الفهم للنصوص كما عند الطائفة الأولى، لا يستطيعون إخراج واستخراج مسائل واستنباط معارف من هذه الأحاديث، لا، وإنما ما كان ظاهرا مفهوما عملوا به. فهؤلاء ليس انتفاعهم كانتفاع الأول، لكن ليس من هؤلاء من يتعلم ويخالف ما تعلم، هذه مصيبة. وقد مثلهم الله جل وعلا بمثالين في كتابه، فجعلهم كالكلب وجعلهم كالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ليسوا هم أرض صلبة تمسك الماء ويسقي منه الناس، لا، المصيبة أعظم من ذلك، هم كالحمار. لو أنك حملت حمارا كتبا، هل يستفيد من هذه الكتب؟ لا يستفيد، لا يغير شيء من حياته، لا في مشيته ولا في مطعمه ولا في كلامه ولا في فحشه ولا في أي شيء من حياته، هو كالحمار. الحمار مهما حملت عليه من كتب الأدب والمعرفة والخلق الحسن هو حمار، لم يتغير منه شيء. فمثله كمثل الحمار، فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المثل الأول. والمثل الثاني، جعلهم الله عز وجل كالكلاب، فقال تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب قال جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثله، إنما مثله كمثل الكلاب، هو يلهث في كل وقته، إن تركته فهو يلهث، وإن حملت عليه فهو يلهث. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما أراد الرفعة، ما أراد الخير والهداية، شاء الله عز وجل قدرا أن يرتفع بهذا القرآن وبهذا العلم، لكنه أحب الخلود إلى الدنيا وإلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو دائم اللهث، وكذلك صاحب الدنيا دائم اللهث، إن أعطيته نبح وأخرج لسانه، وإن تركته كذلك يلهث، لا يشبع، لا يشبعه شيء. أسوأ المثال مثال الكلب، كالذي حمل العلم وأعطي العلم فترك العلم يريد الدنيا وهو لهث أو يلهث وراء الدنيا مهما يأخذ منها ويحصل منها بوجه حلال أو محرم فلا يزال يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فمثالان قبيحان ضربا لمن أوتي العلم ولم ينتفع به. وليس هذا ما نحن بصدده، فالذي يمسك في الأرض التي تمسك الماء وهي أرض صلبة يعني أنها لا تستطيع أن تهتدي إلى جميع المعارف ودقائق الفهم واستنباط المسائل من النصوص، لكنها من الطائفة الممدوحة لأنهم بلغوا العلم. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، حامل علم يذكر لك مسائل تكلم فيها الفقهاء لكن هو لا يستطيع أن يصل إلى الراجح، لا يستطيع أن يفهم المسألة على فهمها الصحيح، لا يستطيع أن يستخرج من النصوص الفوائد والمنافع والهدى. فهذا مثله مثل الأرض الأجادب التي تمسك الماء لكنها لا تنبت زرعا. والطائفة الثالثة وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأن. القيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت ولا يثبت فيها ماء، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يفهم شيئا ولا يدرك شيئا ولا ينفع بشيء، انقلبت عنده الموازين المعروف منكر والمنكر معروف. وهذه طائفة مذمومة، ولهذا قال الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا المثال قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهنا في الحكم جعلهم طائفتين فقال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الطائفة الأولى ظاهرة وهي أنها ممن استفادت من هذه النصوص فتعلمت وعلمت، والطائفة الثالثة أيضا ظاهرة فقال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طيب ما موقف الطائفة الثانية؟ الطائفة الثانية هي بحسب قربها من إحدى الطائفتين، فمن أمسك العلم وانتفع به وعلم انتفع به بقدر فهمه وبقدر فقهه كان أقرب إلى الطائفة الأولى، وإن كان لم ينتفع بالعلم ولم يعلم أو فرط في التعليم وفي نشر العلم وفي الفهم لنصوص الكتاب والسنة كان أقرب إلى الطائفة المذمومة. فهذا مثال عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للعلم، وتلك أمثلة عظيمة ذكرها ربنا تبارك وتعالى في بيان العلم وفضله وذم المفرطين فيه تارك العمل به. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. اسمحونا لنا حفظكم الله بأن يطرح بعض الأسئلة.
تفضل. لا بأس.
الله يحفظكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى، ما حكم الدراسة في الكلية إذا كانت القاعة مختلطة ولكن بيننا وبين النساء ساتر من قماش والدكتور مقبل بوجهه على كلا الطرفين؟
والله تسألون فيها علماؤكم في البلد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول: بيئة العمل لدي مختلطة، ومدير العمل يقولها صراحة: لا تنهى عن المنكر بفعلك أو بلسانك ولكن بقلبك فقط، ولا أجد مكانا آخر للعمل في غير هذه البيئة، وعندي التزامات وغير ذلك من الأمور، فما هي نصيحتكم في هذا الشأن؟ والله المستعان.
أعانكم الله وسددكم، وأسأل الله عز وجل أن يغنيكم من فضله. تستمر في هذا العمل وتجاهد نفسك وتحرص على شغل أوقاتك بما ينفعك، فما تجد وقتا في الفراغ إلا وتجعله في خير وطاعة، ولا تزال تنكر المنكر بقلبك. أنكر بقلبك، إن استطعت بلسانك في من حولك، يعني ممن هم قريبون منك، تذكرهم بالله عز وجل وتحثهم على الخير، فهذا لا بأس. وإن فقدت هذا، فالإنكار بالقلب لا يسقط عن أحد، يجب أن يكون الإنكار بالقلب مستمرا، وعليك بتذكير نفسك بهذا المنكر وهذه المعصية، وأنها معصية تغضب الله عز وجل. وجد من أصدقائك من أهل الإيمان والمحبين للطاعة في عملك تتذاكرون العلم والخير، لابد أن تشغل وقتك وتسعى في البحث عن عمل أبعد عن الفتن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حياكم الله شيخنا، ما هو أفضل كتاب أو أحسن كتاب بالنسبة للمبتدئ في السيرة النبوية؟
في السيرة النبوية كتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب جيد وعظيم في بابه، وأنصحك بقراءته. وكذلك في كتاب ابن كثير رحمه الله في الفصول، أيضا كتاب جيد في السيرة. وكتاب الرحيق المختوم لشيخنا المبارك فوري، صفي الرحمن المبارك فوري، هذا كتاب يعني مفيد في بابه، وهو من الكتب التي اعتنى بها طلاب العلم، اعتنى بها مؤلفها واعتنى بها طلاب العلم بعده. هذه ثلاث كتب مهمة، وأهمها كما ذكرت لك كتاب شيخ الإسلام وكتاب الرحيق المختوم لشيخنا الشيخ صفي الرحمن رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: كيف يعالج الإنسان الران على قلبه؟
الران يعالج بكثرة الاستغفار، استغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك بقراءة القرآن والمثابرة على قراءة القرآن، أن تجعل لك وردا وأن تحرص على حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وذكر الله عز وجل والعلم النافع والطاعة، هذه أمور لا بد منها، لا بد من الاستغفار والكثرة من الاستغفار، فهي من أعظم يعني الأمور التي تجلو الصدأ عن القلوب. وكذلك قراءة القرآن فهو كلام الله عز وجل، وكلما قرأ الإنسان كلام الله عز وجل زاد حب الله في قلبه، وإذا زاد حب الله في القلب تنزه القلب عن كثير من الأراذل والرذائل التي تفسد القلب والعياذ بالله. وكذلك الصلاة والذكر، ذكر الله عز وجل ولا سيما التهليل، فإن لا إله إلا الله لها أثر عظيم في صلاح القلب، وصحبة الأخيار وطلب العلم النافع، هذه أمور مهمة لا بد منها، لا بد منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله تعالى، وهو يسأل عن مسألة الدخان حفظكم الله،
نعم. الدخان، ما أجمع الأطباء على خبث شيء في هذا العصر كإجماعهم على خبث الدخان وأنه مضر، وإن اختلفت عباراتهم لكنهم مجمعون على ضرره، والإسلام لا يمكن أن يأمر بخبيث ولا يمكن أن ينهى عن طيب، فبما أنه خبيث وأنه مضر بصحتك فإن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، ولذلك نهى الشرع عن كل ما يضر بالمسلم، نهى الشرع عن كل ما يضر بالمسلم ومنه الدخان. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف الجمع بين أن الواجب على المسلم أن يطهر قلبه من الشرك والبدعة والمعصية، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بني آدم خطاء، ومن وقع في الذنب وترك الواجب ويريد أن يعود؟ وهذا سؤال آخر الله يحفظكم.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل الناس خطأ، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مقابل هذا الأمر، فبما أن الإنسان خطأ فإن الواجب عليه أن يزيل أثر هذا الخطأ وأن يحارب هذه الأخطاء بأي شيء؟ بالتوبة والاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتوبة لأننا كثير الخطأ، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نكثر من التوبة، فكما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، قال: وخير الخطائين التوابون، وقال عليه الصلاة والسلام: أيها المسلمون توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم وأستغفره أكثر من 70 مرة. وعد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أنه كان يستغفر الله عز وجل أكثر من 100 مرة، كان يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت التواب الغفور، في المجلس الواحد كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. فبما أننا كثير الأخطاء كذلك يجب أن نكون كثيري الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فنحن لا نأخذ أو لا نحتج بالأمر الواقع، فإن الأمر الواقع هو أننا خطائين، أو أننا نعم خطائين، لكن يجب علينا أن نقابل هذا الخطأ بما ينجينا، وهو كثرة التوبة والاستغفار. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعالج العبد مرض في قلبه، مرض الشهوات والشبهات حفظكم الله؟
كما ذكرت لك القلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تتأثر بفعلك عند الفتن، تعرض القلوب تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، يعني عودا عودا كعرض الحصير، الحصير أعواد، انظر كيف رتب هذا الحصير وكيف هي أعواد اجتمعت بطريقة معينة، كذلك الفتن تأتيك فتنة بعد فتنة، معاودة بعد معاودة، فإذا قابلت هذه الفتن بالعزوف والترك وتعظيم الله عز وجل وتقديم محاب الله على محاب نفسك نكت في قلبك نكتة بيضاء، وإذا أشربت هذه الفتنة وتقبلتها نكت في قلبك نكتة سوداء. فكيف يتحول القلب من قلب أسود إلى قلب أبيض؟ هذا يحتاج إلى وقفة مع النفس، تقف، قف مع نفسك. إنما هما طريقان، طريق هداية وطريق ضلال، إنما هما حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، فمن أي الفريقين تريد؟ ما هو الوصف الذي تحبه؟ قال الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني أقبح الأسماء أن تسمى فاسقا بعد أن كنت مؤمنا. فكما أن العبد قد يتحول من إيمان إلى فسق، فكذلك قد يتحول من فسق إلى إيمان، وذلك بأن يقف مع نفسه وأن يجزم بالتوبة ويسارع بالتوبة إلى الله عز وجل. أمرنا الله عز وجل بالمسارعة بالتوبة، وأخبرنا أنه يغفر الذنوب، وأنه يقبل التوبة عن عباده، وأنه يعفو عن السيئات. إذا كان الله عز وجل عرض التوبة على الكافر، كفار لا يؤمنون بالله سبحان الله، يدعون له الشريك، ومع ذلك يقول الله جل وعلا لهم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انظر إلى هذا الخطاب، ما هي معصيتك؟ انظر إلى أي معصية من المعاصي، إلى أي معصية مهما عظمت، ليس بعد الشرك ذنب. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا، يا محمد قل للذين كفروا، أخبر الكفار إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سيغفر الله عز وجل لهم ذنوبه. يا أيها القاتل تب إلى الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر لكم ما قد سلف. يا أيها الزاني، يا شارب الخمر، يا سارق، يا عاق، يا من اقترفت أي ذنب من الذنوب كبيرة أو صغيرة، شركا أو بدعا أو بدعة أو معصية، باب التوبة مفتوح. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمر الله عز وجل بالتوبة، وأخبر بقبولها، وأن الله يفرح بتوبة العبد مهما كان ذنبه، كفرحه بالرجل في الصحراء معه دابته عليها طعامه وشرابه، ثم استظل تحت ظل شجرة، فلما أفاق لم يجد الدابة، فبحث حتى يأس أن يجدها، ثم استظل تحت الشجرة، عاد فاستظل تحتها، فلما استيقظ وإذا به يجد دابته، فلما وجد هذه الدابة فرح فرحا شديدا، وأراد أن يحمد الله جل وعلا، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما كان ذنبك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه من أسماء الله الغفور والرحيم، أرحم بك من نفسك ومن والديك. فعجل بالتوبة وعاجل بالتوبة، ثم انظر إلى المعصية وإلى أبوابها، من أين تأتيك هذه المعصية؟ إن كانت من صديق سيء، إن كانت من صديق سيء فقاطع هذا الصديق، وإن كانت من نظرة محرمة فابتعد وفارق كل ما يدعوك إلى هذا النظر، فابحث عن أسباب هذه المعصية ثم باعد بينك وبينها، ثم إياك ثم إياك أن تكون فارغا، إياك ثم إياك أن تكون فارغا. وخير ما يعين على شفاء القلوب كتاب الله جل وعلا، اقرأ كتاب الله لا تظن أن آية معينة هي التي تحرك القلوب، لا تظن أنك إن وقفت على هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يمكن أنها تغير حياتك. لا، كثير من الآيات ما قد لا يتفطن له إنسان، لكن تكون هذه الآية لها أثر في نفسك أنت، فتشفي المرض الذي في قلبك. فكما أنك تبحث عن الدواء للجسد فابحث عن الدواء للقلب، وخير ما يتداوى به كتاب الله جل وعلا. فأنصحك يا أخي بالعناية بالمسارعة بالتوبة والعناية بكتاب الله عز وجل. والله يا إخواني لو أعطينا كتاب الله حقه لصلحت قلوبنا ولا اهتدينا إلى ما هو خير. نعم،
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم،
اللهم
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم.
إخوة من الجزائر يبلغونك السلام، الله يحفظكم.
عليك وعليهم السلام، عليك وعليهم السلام. سأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أياكم الله. سلموا على الإخوة جميعا.
عليك وعليهم السلام، جزاكم الله عنا خيرا، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
آمين وإياكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.